تبصر صومه مما تمر بالعبادات من إحياء علوم الدين. قال: أما لوازم الإفطار فأربعة: القضاء والكفارة والفدية وإمساك بقية النهار تشبيها بالصائمين. أما القضاء فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر، فتقضي الحائض والمرتد. أما الكافر والصبي والمجنون فلا قضاء عليهم ولا يشترط التتابع في القضاء. وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع، وهي عتق رقبة. فإن أعسر فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا مدا. وأما الإمساك بقية النهار فيجب على من عصاب الفطر أو قصر فيه، ولا يجب على الحائض إذا طهرت إمساك بقية النهار، ولا المسافر إذا قديم مفطرا من سفر بلغ مرحلتين، ولا يفطر يوم يخرج وكان مقيما في أوله، ولا يوم يقدم إذا قديم صائما.
نعم، يتكلم على ما يلزم بسبب الإفطار. فيلزم بسبب الإفطار في نهار رمضان إما بعذر وعليه القضاء، أو بغير عذر وعليه التوبة الصادقة مع الله، لأن فطر يوم من أيام رمضان بغير عذر خطير كبيرة من الكبائر. بل الذين يتساهلون بالفطر قبل وقت الفطر ويستعجلون على الفطر قبل أن يتيقنوا الغروب وأن يظنوا بعلامة ناجزة لهم عقاب وعذاب شديد. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما وقيحا، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فإذا كانوا يتساهلون بالإفطار قبل تحلة الصوم، فكيف بمن يترك الصوم من أصله ويفطر في نهار رمضان؟ ولهذا ومن أفطر يوما في رمضان بغير عذر لم يقضي عنه صيام الدهر ولو صام. لو صام السنة كلها ما يقوم مقام هذا اليوم، ولكن عليه أن يندم ويتوب ويرجع الله عسى يكفر الله سبحانه وتعالى عنه ويقضي يوما بدل هذا اليوم. فيتعرض الذي يتعمد الفطرة في رمضان بغير عذر أن تكسر أسنانه بحجارة النار وتشقق أشداقه بسكاكين النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: أما القضاء فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر. فمثل الحائض واجب عليها تترك الصيام أيام الحيض، ولو حاضت وقد بقي من المغرب دقائق بطل صوم اليوم وعليها تقضي يوم بدل هذا اليوم. والمرتد والعياذ بالله وهو الذي قطع الإسلام وخرج منه فبطلت أعماله، فإذا عاد إلى دين الله فيقضي الصوم. أما الكافر والصبي والمجنون فلا قضاء عليهم. صحيح، الكافر الذي لم يسبق له إسلام وأسلم قد عمره 40-50 سنة، قل كمين سنة ما صام، ما عليك شيء، خلاص ولا قضى عليه، فإن الإسلام يجب ما قبله. قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكذلك الصبي إذا بلغ لا قضى عليه، وإنما يجوز أن يقضي ما فاته من أيام التمييز وقيل من أيام الولادة. والمجنون إذا أفاق لا قضى عليه، ولا يشترط التتابع في القضاء، يعني يكون يوم بعد يوم بعد يوم، ممكن يوم يفطر بعدين يومين يفطر ثلاثة أيام يفطر. وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع. فإذا أفطر بسبب الجماع في رمضان وجبت عليه هذه الكفارة ويعتق رقبة. فإن أعسر صوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا. وقد كان من بعض الصحابة ذلك، فلما حصل منه ندم على نفسه وما درى كيف يمشي العمل، فجاء إلى بعض وجهة قومه جماعته، قال: تعالوا تذهبون معي إلى رسول الله. لماذا؟ قال: أعرض علي أمري ومكان يستغفر لي ويخبرني ما علي، أنا وقعت أهلي وأنا صائم. قال: تعمل هكذا؟ ما نذهب معك، اذهب أنت، روح. ينزل في آيات تفضحنا معك أبدا. وزادوا خوف فوق خوفه، ومسكين وربشة فوق ربشة ما عنده، وحزن على حزنه، ولكن ما يجد بد، لابد يروح عند رسول الله من شأن يتخلص ويشوف إيش الذي عليه ومن شأن يتحقق توبته. جاء مسكين إلى عند النبي وفزعان وشوف نفسه عمل كبيرة من الكبائر، يا رسول الله هلكت وأهلكت، هلكت في نفسي وأهلكت أهلي، ماذا؟ قال وقعت أهلي وأنا صائم. قال فأعتق رقبة، قال الذي بعثك بالحق ما أجد إلا رقبتي، هذا أنا ما أملك شيء، ما عندي رقبة. قال فأطعم 60 مسكين، قال له صم شهرين متتابعين، قال لا أقدر يا رسول الله، أنا ما وقعت فيه ما وقعت فيه من وأنا من ما أقدر بها. قال أطعم 60 مسكين، قال ما أجد شيء. شكت النبي، دخل واحد مقتل في نحو 60 مد طعم لا عند النبي صلى الله عليه وسلم، صدقة جابه، قال أين المتحرك هذا؟ قال خذ هذا فتصدق به. على أفقر منا يا رسول الله، ما بين لابتي المدينة أهل بيت أحوج من أهل بيتي، أنا أفقر واحد في المدينة. تبسم صلى الله عليه وسلم حتى بلدنا وجده، قال خذه فأطعمه أهلك، واستغفر له وتوبه وتبليه وراح. راح لعند قومه قال تعالوا فزعتموني وخوفتموني، وجدت عندكم الشدة، وجدت عند رسول الله الرحمة والرافة، استغفر لي وتوبنا ودعالي وأعطانا طعم. أنا جبت بالعشاء حقي وحق لي والنفقة أقوم من عنده صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا خصوصية ما تجزي حد يطعم أهله، كيف يطعم أهله كفارة عليه، ولكن خصوصية له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان بسبب ندمه وصدقه والرجوع إلى الله، فتبين بذلك كفارة الجماع في نهار رمضان، ولا تكون إلا لمن كان ذلك منه في رمضان. ولهذا ما أحب أن يكون الزواج قريبا من رمضان حتى لا يقع في شيء من هذه الإشكالات، فإن حصل فيبعد الزوج عن زوجته من الفجر إلى الغروب. قال وأما الإمساك بقية النهار على كل من عصى بالفطر أو قصر فيه فاحتراما لرمضان يمسك بقية اليوم، وقد يسن لمن كان مثلا مفطرا وهو مسافر فقدم فيمسك بقية اليوم سنة ما عاد يلزمه. وقد يكون الإمساك واجبا وهو كل من أفطر بغير عذر، ثم عليه أن يمسك بقية اليوم وأن يقضي يوما بدل هذا اليوم وأن يتوب إلى الله احتراما لحرمة الشهر. كذلك واحد بلغ في أثناء النهار كان صبيا، فإن كان صائما وجب عليه أن يتم بقية اليوم، وإن كان مفطرا فيسن له أن يمسك. أو بالبلوغ في أثناء اليوم لا يلزمه الإتمام، بل ولو كان صائما سن له حتى لو كان صائم وبلغ في أثناء النهار، لأن الوجوب يتعلق بالفجر، الوجوب يتعلق بطلوع الفجر، وطلع الفجر عليه وهو صبي فلا يلزمه، فإذا بلغ أثناء النهار لزمه أو سن له أن يكمل اليوم. بخلاف المسافر إذا قدم وهو صائم خلاص انقطع سفره الآن، قال أنا من أول النهار وأنا مسافر الحين بأفطر بعد ما وصلت البلد، حرام خلاص ممنوع. بل إذا قدمت وأنت مفطر فيسن لك أن تمسك. طيب قال وأما الفدية عندهم من بيقرأ وأما الفدية
عنكم، وأما الفدية فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما لكل يوم مد، والشيخ الهرم إذا لم يصم تصدق عن كل يوم بمد. أما السنن فست: تأخير السحور وتعجيل الفطر بالتمر أو الماء قبل الصلاة، وترك السواك بعد الزوال عند الشافعية.
طيب يقول لا يجب على الحائض إذا طهرت إمساك بقية النهار أبدا، ولا المسافر إذا قدم وهو مفطر، قال ولا يفطر في اليوم خروجه إذا قد طلع الفجر وهو وسط البلد وسافر بعد ذلك، لا يفطر في هذا اليوم إلا إن شق عليه فيفطر بعذر المشقة لا بعذر السفر، وإنما عذر السفر لمن طلع الفجر عليه وهو مسافر. قال وأما ولا يوم يقدم إذا قدم صائما، كذلك المسافر إذا قدم وهو صائم ما عاد يجوز يفطر، بل يجب عليه إكمال بقية اليوم. ها هذه مسألة كنا نذكرها الآن مختلف الكلام فيها عندنا. لا يفطر يوم يخرج وكان مقيم على المسافر، ولا يوم يقدم إذا قدم صائما. أيوة، إذا قدم صائما، إذا قدم صائم فيجب عليه إمساك بقية لأنه قد وصل البلد، بخلاف إذا قدم مفطرا فيسن له الإمساك، يسن له الإمساك. تمام. وأما الفدية فتجب على الحامل والمرضع، وهي واجبة عند الحنفية على كل من تعمد صوم، يخرج فدية يعني مد مع القضاء. وعند الشافعية ما تلزم الفدية إلا لمن أفطر بمصلحة غيره، لأجل مصلحة غيره، كمن أفطر من أجل إنقاذ غريق فيفطر وينقذ الغريق ويخرج مع القضاء مد. وكذلك الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفة على ولديهما، فإذا على كل يوم مد أيضا مع القضاء، فخوف على الحمل أو خوف على الرضيع إذا صامت أن يتضرر، فيجوز لها تفطر، بخلاف إذا خافت على نفسها قالت الحمل ما بيتأثر ولا ولد الرضيع ما بيتأثر لكن أنا بأتعب، فأفطرت من أجل تعبها هي، فلا شيء عليها إلا القضاء ولا فدية. فإن كان أيضا خوف على نفسها وعلى الولد أو خوف على الولد فقط يلزمها مع القضاء الفدية، وهي إخراج مد لكل يوم. كذلك شيخ هرم من كبر سنه ما عاد يقدر يصوم، أو مريض مرض لا يرجى بره لا يقدر معه أن يصوم، فالمريض الذي لا يرجى بره والشيخ الهرم عليهم أن يخرجوا عن كل يوم مد، لكن المد ما يخرج إلا بعد طلوع الفجر، ويجوز أن يؤخر لأيام أو يؤخر إلى آخر الشهر، ولا يجوز أن يقدم لأنه ما يلزم ما يثبت إلا بطلوع الفجر، فيجوز أن يؤخر وما يجوز أن يقدم. فإذا أخر فيعطي الفطرة إلى مساكين، كل مسكين مد، فإن كان قال بسلمها المسكين واحد يقول لا، كم عدد المساكين معه أفراد أسرته؟ قال 10، أعطهم 10 أمداد، 7 يقول أعطهم 7 أمداد، وهكذا تعطيهم على عددهم متقسمة، بخلاف إذا كان في كل يوم يخرج أعطى هذا، في اليوم الثاني أعطاه نفسه ما عليك شيء، في اليوم الثالث أعطاه نفسه ما عليك شيء، في اليوم الرابع أعطاه هو نفسه تو، لكن يوم كل يوم بيوم. أما إذا تأخرت فلا بد كل مد الواحد، كل مد الواحد، كل مد الواحد. فإذا منهم 10 في البيت تعطيهم 10 أمداد، منهم 7 الأسرة تعطيهم 7، وهكذا. فيجوز تأخيرها ولا يجوز تقديمها. ويقول إنه مرت عبارة النوى ليلة الشك أن يصوم إن كان من رمضان لم يجزه فإن ليست جزمة. نعم، قال ليلة 30 من شعبان قال إن كان بكرة رمضان فأنا نويت الصوم، هذا باطل. فإذا قام من النوم قالوا شهر ثبت والناس صاموا، قل امسك واقض يوم، قال أنا قد نويت نية غير جازمة إن كان من رمضان، ماشي ما يصح. وبخلاف ليلة العيد ليلة 30 من رمضان قال نويت وصوم غدين إن كان رمضان، الأصل بقى رمضان، تمام، هذا هو الأصل، العيد إن ثبتت وإلا لا وجود لها. فأما أول يوم من رمضان إذا قال إن كان من رمضان بكرة نويت الصوم باطل، هذا نية غير جازمة، لابد من الجزم بالنية، وبالله التوفيق.
وعنكم وعليك بحسن الظن بجميع المسلمين، واحذر أن تسيء الظن بأحد منهم. قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. وغاية حسن الظن بالمسلمين ألا تعتقد الشر في شيء من أفعالهم وأقوالهم، وأنت تجد له محملا في الخير، فإن لم تجد له محملا في الخير كالمعاصي فنهاية حسن الظن
بمرتكبيها
أن تنهاهم عنها وتظن بهم إيمانهم
أن إيمانهم
يحملهم على الانتهاء عنها وترك الإصرار عليها بالتوبة منها وغاية سوء الظن بالمسلمين أن تعتقد السوء في أفعالهم وأقوالهم التي ظاهرها الخير ظاهرها الخير. ومثل ذلك أن ترى مسلما يكثر الصلاة والصدقة والتلاوة فتظن به أنه ما يفعل ذلك إلا مرائيا للناس وحرصا على المال والجاه، وهذا الظن الفاسد لا يصدر إلا من ذي طوية خبيثة، وهو من أخلاق المنافقين. وقد قال تعالى في وصفهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات أن يرمونهم بالرياء، وقال أيضا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون.
الحمد لله الذي أكرمنا بالدين العظيم والمنهج القويم وهدانا على يد حبيبه الكريم إلى الصراط المستقيم، فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر، وطهرنا من فعل كفر وخبثه ومن رجس شرك وخبثه وظلم وكفر واقتحام الكبائر. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد. صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد كرم هاد إليك ودال عليك، وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ففي هذه الفقرات من هذا الكتاب النافع المفيد بيان خصلة عظيمة من الخصال التي يتم بها استقامة القلوب وصلاحها، وتعود بعائدتها على صلاح الحال الظاهري والعلائق بين الناس والاستقرار في شان الحياة. مسألة الظن، ونقرأ في كلام ربنا تحذير من أن نتبع الظنون: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. وذلك أنه باب إذا استرسل فيه الإنسان فعلى حسب كل ما عنده من نقص وقصور ومفاسد تتفتح له وديان من هذا الظن على حسب قصوره ونقصه ومفاسده وسيئاته التي عنده، تتفتح له أودية من ذلك، ثم يقيس خلق الله كلهم على ما عنده هو من مفاسد ومن شر ومن غرور، ويراهم كذلك كمن يلبس نظارة تقلب الصور كلها إلى لونها سوداء قاتمة فيرى كل شيء أسود والعياذ بالله. وهذا شان كل من استرسل وراء الظن وصدق الظن. ولذلك نبأنا النبي بالمخرج، قال: ثلاث لا ينجو منهن أحد، الحسد والطيرة والظن. وسأنبئكم بالمخرج صلى الله عليه وسلم: عليك صلوات الله ولذلك بعثت، فما أحسن ما جيت به، ما المخرج؟ قال: إذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فأمضي، وإذا ظننت فلا تحقق. خلاص انتهيت من مسؤولية الشرور هذه كلها، لا تبغي بالحسد، لا تطع حسدك فتسب، ولا تشتم، ولا تدعو على من حسدت عليه، ولا تتسبب في ضره، لا تبغي. وإذا تطيرت فأمضي، ولا تبالي بالتشاؤم والتطير، وإذا ظننت فلا تحقق، لا تصدق الظن، لا تصدق ولا تلتفت له، اصرفه وابعد عنه، كفاك الله شره ولا شيء عليك. وذلك أن المرأة مولع بسوء الظن، ثم تختلط الأمور على الناس كثيرا. فالمنقطعون عن التربية الإيمانية يرون بعض شؤون الحياة تحملهم على سوء الظن، فيرون أن سوء الظن هو الحزم أو هو الأصل الذي بسببه يحسن ترتيب الأمور والنجاة من بعض المخاوف التي يرونها. وهذا انطلاق باطل وبناء على غير أساس، فإن صاحب السنة الذي علمنا حسن الظن علمنا حسن الحذر والاحتراس والاحتياط وكتم السر، علمنا هذا كله من دون أن نسيء الظن. لكن المنقطعون عن تربية الإيمان يأخذون مسألة سوء الظن هذه أساس وأصل، بيأخذون الاحتياط والاحتراس والحذر يبنونه على أن أساسه سوء الظن، فتختلط الأمور عليهم وبذلك يتحول الموازين منقلبة عندهم حتى يرون أن من القياس والعقل والإدراك سوء الظن، لا حول ولا قوة، ويقول أنك بذلك تنجح في حياتك وتذهب، وبذلك بنوا مؤسسات على ذلك، وبعض أعمال في الدول وفي الشركات بنوها على ذلك، وكله بناء على أساس منهاس مهتاس لا صحة له، وهو يضر صاحبه في الدنيا والآخرة. فبينما نقرأ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا وانفروا جميعا، ناتي في سيرته صلى الله عليه وسلم فنرى قال كان يحذر الناس ويحترس منهم دون أن يطوي عن أحد بشره وبشاشته وطيب خلقه صلى الله عليه وسلم، فأخلاقه مبذولة للكل. فكذلك حسن الظن يأتي في المقابل بعض الذين ما يستوعبون دقيق الكلام أو حقيقته، فلما يقرأ ما تكلم الحق والرسول والصالحون عن حسن الظن يقوم يفشي أسراره للناس ويسند بعض الأعمال إلى من لا يؤمن عليها. يا هذا ما قالوا لك تعمل هكذا، قالوا حسن ظن في قلبك وطويتك بينك وبين الله صفه أو نقع عن عباد الله، ما قالوا لك تسند الأمور إلى من لا تطمئن إليه، ما قالوا لك تسند الأمور إلى من يؤتم، ما قالوا لك تفشي أسرارك لعباد الله، من قال لك هكذا؟ فيأتي هذا أيضا ما يعي معاني حسن الظن ويقوم يخربط بحياته من ناحية أخرى، فبدعوى حسن الظن يفسد كثيرا من أموره ومعاملاته، أو يصل إلى إقرار على منكر أو على شر. ما لك على حسن الظن؟ كيف حسن الظن؟ حسن الظن تغير شريعة الله، تلعب بدين الله، ما يتأتى هذا الكلام. فإذا هناك موازين لكل ما دعينا إليه من الخيرات والصفات الصالحات، ومنها مسألة الظنون. فمسألة الظنون طلب الحق منا والرسول أن نصفي بواطننا وننقيها تماما عن القريب والبعيد والصغير والكبير، وعلمونا حسن الظن حتى بأرباب الذنوب والمعاصي، كما سمعت في كلام الإمام الحداد أن نظن أنهم يتوبون منها، أن نظن أنه يختم لهم بالخير، أن نظن أنهم يقلعون عنها، أن نظن أن الله يخرجهم منها، نظن ذلك من دون أن نعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصيحة ما نعطل شيء من هذا نقوم به، ولكن نحسن الظن. ولهذا كان بعض أهل الحكمة والعقل يقول إن مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، مجالستك للأشرار تورثك سوء الظن بالأخيار، لأن الأشرار ما عندهم إلا سوء الظن يعلمونك إياه، فأنت بمجالستهم يأتون إلى أعمال الخير كلها يقلبوا الموازينها عندك. صدقة يقول يسطحون قدام الناس واللي يحطونه في جيوبهم أكثر في كيسهم ويروحون بسم الله، والعاد ثقافي متصدق صلاة اللي مصلي قدام الناس طول الليل هكذا، وهو قاعد هو أسرته ولا عائلته يعق والديه ولا يعمل ولا يؤذي جار، لا حول ولا قوة إلا بالله. قراه يقول قرا ماشي عمل كله بس لسان من لسان، هنا يرجعون صوم ظاهر محسوس ولا حقيقة الصوم ما حد عندهم، قاعد يشطحون بغوا نفسهم، ما حد كمان صوم الست صوم العشر حجة وصوم والعشر صوم عاد سلوا مكان صلاة، كلها مواطن الخير وأعمال الخير انقلبت بوازينها وقدها إلا شر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مجالسة الأشرار تورثك سوء الظن بالأخيار، ولكن الأخيار إذا جالستهم علموك حسن الظن حتى بالأشرار، لأن كلا ينفق مما عنده، هؤلاء عندهم حسن وهؤلاء سوء، فإن جلست عند أهل الحسن أخذت من حسنهم، وإن جلست عند أهل السوء نالك سوءهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهكذا يجب نعرف ونتعلم واجباتنا في الظنون، لا نصدق الظنون والأوهام، ونحترس ونحتاط، ولا نسيء الظن بعباد الله ومع الأخيار خاصة، ومن أظهر الله على يده خيرا أو نورا، ومع المسلمين عامة، حتى مع العصاة، حتى أننا فيما تعلمنا من الهدي النبوي نرى الكافر ولو كان محاربا ومقاتلا لنا فلا نجزم أنه من أهل النار، لما نعلم أن في قدرة الله وإرادته أن يحول قلبه في لحظة إلى الإسلام ويموت عليه، هذا يمكن. إلى هذه الحدود جاءنا الهدي الكريم النبوي، فما يوجد في الأرض أحسن معاملة من معاملة أهل هدي النبوة قط. معاملة أهل هدي النبوة أحسن معاملة للقريب للبعيد للصغير للكبير للمؤمن للكافر للخير للشرير، أحسن معاملة معاملة أهل هدي النبوة، أهل هدي النبوي، ولا يمكن ذلك. فأما أن يلصق بالمسلمين من مخالفة الهدي النبوي بعض السيئات وسوء التصرفات ثم ينسب ذلك إلى الإسلام، فهذا أيضا تلبيس وغرور، ليس هذا هو الإسلام. فيجي يقول هذا المسلمين هذا مصائب مشاكل كلهم، لا يقومون على وعد ولا يعملوا كذا، ما هو هذا الإسلام، ما هو هذا الإسلام. هو عرف واحد من الكفار ولا ثلاثة ولا أربعة، بغيت ألف من المخالفين واللي اسمه يخالفون الوعود وحقهم العهود وصلحون عصابات، بجيب لك ألف من الكفار أيضا. فليست المسألة لا مسلمين ولا كفار، لكن إسلام وكفر، نعم إسلام وكفر. إسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج فيه والقدوة، فلا يمكن أن تنسب شيئا من الشرور المخالفة الهدي النبوي إلى دين النبي ولا إلى هدي النبي ولا إلى ملة النبي صلى الله عليه وسلم. ناس منتمين إلى ملته وهديه خالفونه، فليسوا بحجة على ملته ولا على هديه ولا على دينه. واحد. بعد ذلك أنت تظن أن متنصر ولا صاحب أخلاق، كم بغيت من النصارى الشريرين الكبار لي أتعبوا شروطات حقهم، أتعبوا شروطات في سجونهم، كم تبغى؟ ليست المسألة هذه أبلة، إنما الخلق هيئة في النفس يهبها الله، إما بحكم الفطرة لمن يشاء وإما بالتهذيب والتأديب، ولكن ما حرص ملة ولا دين على حسن الخلق ومكارم الأخلاق كملة الله وشريعته على يد الأنبياء أجمعين عامة، ثم الإكمال والإتمام والتمام والكمال على يد محمد صلى الله عليه وسلم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل ملك ابتنى بيتا فأحسن بناءها فجعل إلا موضع لبنة منها، فجعل الناس يطيفون بها ويقولون ما أحسنها لولا موضع هذه اللبنة، لو توضع اللبنة في محلها يكمل بناء البيت كامل. قال فأنا موضع تلك اللبنة، كملت به النبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم، وكمل لنا مكارم الأخلاق. فما هناك نظام على ظهر الأرض يخدم حسن الخلق وحسن التعامل كنظام الحق على يد محمد، أبدا ولا يمكن أن يوجد. قل أنتم أعلموا أم الله، فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بذلك عرفنا الهدي النبوي في مسألة حسن الظن، قال عليك بحسن الظن بجميع المسلمين واحذر أن تسيء الظن بأحد منهم، وأورد الأثر خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله، ولخطر الظنون وتتبعها نقرأ في الكتاب العزيز معاتبة لأهل الكفر وأهل النار يوم القيامة بالظن، يقول الله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ولكنكم كنتم تظنون أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فسوء الظن يترتب عليه الشر المستطير والخلد في نار السعير والعياذ بالله تبارك وتعالى. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فأساءوا الظن بالله وظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون فأرداهم سوء الظن فهلكوا. قال: غاية حسن الظن بالمسلمين أن لا تعتقد الشر في شيء من أفعالهم وأقوالهم ما دمت تجد محمل له إلى الخير من أي وجه كان، أي تصرف وأي فعل يحتمل الخير بأي وجه ولو من بعيد فاحملوا على الخير، احملوا على الخير. ما يصلح الناس خير وانت تقول لا الا قصدهم ولا لا اله الا الله. سنة كم وكلك الله على قصود خلقه وعلى مراقبة سرائرهم؟ يا ويقول هذا ما يصدر الا لما ان سريرته فيها خبث ويظن الناس مثله. وهكذا يقول: اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محبيه بقول عداتي فأصبح في شك من الليل مظلم، في ليل من الشك مظلم. قال: ما دمت تجد له محمل في الخير، فإن لم تجد محمل في الخير إيش هو؟ قال: إيش من محمل في الخير؟ كذب، حقوق والدين، شرب خمر، ايوه هذا خير هذا فيه. لم تجد له محملا في الخير كالمعاصي، فايش عندك حسن؟ ايش حسن الظن؟ ان تظن بمرتكبها، هو ذا العاق وهذا شارب الخمر، تظن به ان ايمانهم يحملهم على تركها اليوم او بكره مع واجب زجرهم واجب نصحهم. لكن الناس يتوهم أنه غيور على الدين، لكن ما في أبو هذا خير، هذا شارب خمر، شوي الواجب عليك نصيحته، روح لعنده وانصحه وكلمه. ليه تكلمه تكلم عندي هنا؟ تبغى تشهر بعباد الله تعالى وتشفي غيظ نفسك في التلذذ بهتك أعراض خلق الله؟ هذه غيبة، هذا اللي فعلته أنت منكر، لا هي نصيحة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر ولا غير على دين الله. تقدر تنهى بفعل أو بقول وإلا بقلبك، ففعل ذلك وانصحه. أما تقعد في المجالس فانفعل أبوه تركبه، هذا لا هو أمر نهي عن منكر ولا هو أمر بمعروف ولا هو غير على دين الله جل جلاله وتعالى في علا، إلا واحد تخاف أن يسيره ويأخذه بو يده تقول له: أين ده هذا صاحب كبائر، وبعيد منه. هذا تمام نصيحة، أما بس كلام بالغيبة غيبة 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 ولا ينصح، بعدين يتكلم عليه ويدعي كأنه غير على دين الله. يوم يحصل أهلا وسهلا، طيب وانت قبل قليل تتكلم عليه وتغتاب خلق الله وعنده قدام مرحبا أهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا سيدي، لك حاجة خدمة؟ وين النصيحة؟ بطل النصيحة وعطلها وفتح باب الغيبة والنميمة على مصراعيه. وإنا لله وإنا راجعون، ما هذا خلق المؤمنين ولا هذا فعل المؤمنين. ولكن قال: تنهى مرتكبيها وتظن أن إيمانهم يحملهم على الانتهاء عنها وترك الإصرار عليها بالتوبة منها، وأنه ربما ختم الله لهم بحسن الخاتمة، فتظن بهم ذلك وترجو لهم من الله ذلك مع الزجر مع إقامة الحد إن كنت والي. نعم. وهكذا الارتباط بين إقامة الحد والنصيحة وبين سوء الظن، أبدا أقم الحد إذا كنت والي وأدي النصيحة مهما كنت قادر مؤمن ولا تسيء الظن. وهذا الذي علمه النبي الصحابة، واحد جلد من أجل شرب الخمر أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة جاوبه ضربه، أمر النبي ضربوه 40 جلدة. قال واحد: ما أكثر ما يتبه سبه، التفت النبي لا تكن عون الشيطان على أخيك، وأعطاه شهادة بوصف سينجيه من كل هذا، قال إنه يحب الله ورسوله، وجاءت محبة الله ورسوله وانتهى عن الخمر وانتهى عن جميع ما يقطعه عن الله تعالى. لكن النبي قال رأيتنا أقيم الحد عليه أول ثاني ظننت أنني فتحت لك عرضه لتلعبه، لا 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 ولا فتحت لك سوء الظن به، الحد أقيمه والظن السوء ممنوع. وهكذا تاب التوبة الصادقة ذلك الذي وقع في الكبيرة وعرض نفسه على النبي وهو يعلم أن الحد في هذا قتل ورجم، فجاء إلى عند النبي والنبي يقول لعلك قبلت، يقول لا لعلك لا مسر، يجي من قدامه من أربع مرات يتكلم النبي أمر برجمه، رجم رجعوا من الرجم. واحد يقول أرأيت كيف مات هذا كما يموت الكلب، سمع النبي من وراء واحد يتكلم هذا يكلم صاحبه، مر في الطريق وإذا بجيفة مرمية غنمة ميتة، وقف قال فلان وفلان هذا صاحب هذا اللي يتكلم وياه، كلا من هذه، قال يا رسول الله يغفر الله لك ناكل ميتة منتنا قبيحة محرم، قال ما أكلتما من لحم أخيكما أنتن من هذا، وهل وجد من أحسن من أن جاد بروحه لله وإنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. شوف ما فتح باب سوء الظن أبدا، بل علمنا حسن الظن، قال هذا تاب وجاد بروحه وهو الآن ينغمس في أنهار الجنة، ليش تتكلم عليه؟ تأدب الصحابة وعلموا هدي محمد كيف يكون صلى الله عليه وسلم، فلا كلام حتى على صاحب فحشة رجمنا وأقمنا عليه الحد، لا كلام عليه. وإيش الظن؟ وإنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. يا الله يا الله، هكذا هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال وغاية سوء الظن بالمسلمين أن تعتقد سوء في أفعالهم وأقوالهم التي ظهرها الخير خير ويحولها إلى شر، إن لا نرجعوا ترى مسلما يكثر الصلاة والصدقة والتلاوة تظن بأنه ما فعل ذلك إلا مرائيا للناس حرصا على المال والجاه، قال يلفلفونها يجيبونها منا من هنا، هذول قصدهم الخلق حول عبتر بالعدم، ظهر قلبه معلق بالفلوس كثير يبغى من عينين، وعنده كل حد عقله في الفلوس، المصلي عقله في الفلوس، صائم عقله في الفلوس، كما هو عقله في الفلوس دايم ليل ونهار حتى يصلي وهو يفكر فيها، فإذا شاف حد يصلح شيء يقول هذا لا بغى فلوس هذا، إنا لله وكلهم كماك خلق الله كلهم كماك إنا لله وإنا راجعون، خايفين تشوف الملائكة وبتقول بغى فلوس هذا. ومن إذا عاده الخير إذا كان صاحب الصلاة والصوم والصدقة، ما هو فمن عنده خير في الوجود خلاص ما عاد خير، كان يقول سيدنا أبو حنيفة وسيدنا الشافعي إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي، خلاص ما عاد حد ولي في العالم، يقول إذا فقيه عالم بعلمه ما هو ولي، بعدين من الولي عاد ندور الأولياء فين، فما عاد حد ولي لله على ظهر الأرض، وإذا كان المصلين المزكين المقيمين هم عندك سيئين ما عاد حد خلاص طيب ولا خير على ظهر الأرض، ما من عاد يكون خير. قال وهذا الظن الفاسد لا يصدر إلا من ذي طوية خبيثة وهو من أخلاق المنافقين، وذكر الآية الكريمة الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون، فإذا جاء أحد من المؤمنين مال كثير يخرجه في سبيل الله وينظروا لهذا أراد الناس يرونه ويفتخر عنه، فقير مسكين من المؤمنين جاب حاجة بسيطة وخرج يقول الله غني عن تمرات حق هذا، إيش هذا إن جاب كثير يا ويله إن جاب قليل يا ويله، وبعدين هذا منافقون، لا تشابه المنافقين، لا تقرب من المنافقين، لا تكون مثل المنافقين، أبعد من 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 درب النفاق وأوصاف أهله، وخذ مع المؤمنين. قال جاءت السائلة ولا عند سيدتنا عائشة ما عاد حصلت إلا عندها تمرة، قالت أعطيها التمر، قالت الخادمة أعطيها تمرة، قالت أعطيها التمرة، قالت كم في هذه التمرة من ذرات، إن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذا من يعمل مثقال ذرة. قال كم ذرات في هذه، قالت كم ذرات هذا ما تستحق. قال صلى الله عليه وسلم أيضا في ميزانه لا تحقرن جارة لجارتها شيئا من المعروف ولو فرسين شاه ولو ظلفا محرقة، ترف في شاه أو ظلف، ظلف ظلف حق الغنمة وعدو قامت تحرقه لما بتصلح محروق، حتى هذا لا تحقرن جارة لجارتها شيئا من المعروف صلى الله عليه وسلم. هذا والثانيين جاب قليل قالوا ايش هذا، الله غني عن هذا لا حول ولا قوة، جاب كثير قالوا شوف المراين ويفتخر قدام الناس، وبعدين ولا حد سلم منهم، هذا شأن المنافقين. لكن ميزان الحق والرسول وغير هذا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة، إن الله لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون التمرة كجبل أحد. وهكذا يروى أن خادمة كانت في بيت النبي، وكان الذي ظهر في صحف الملائكة أنها من أهل النار، فذكر ذلك جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لحفصة اعطيها شيئا من تمر وصرفيها، فأعطتها تمر كان معها وذهبت تمشي في الطريق وجدت فقير فأعطته من التمرات اللي معها، انقلب ما في الصحف. جاء سيدنا جبريل يقول رسول الله المرأة التي حدثتك عنها ظهر أنها من أهل الجنة، يتغير ما في الصحف عندنا، لماذا؟ ما السبب؟ قال إنها تصدقت بتمر مما أعطته أم المؤمنين، أعطته إياه تصدقت به فصارت سعيدة من أهل السعادة بهذه الصدقة. هكذا. وفي قصة أخرى كانت السيدة عائشة في البيت معها ثلاث تمرات، جاءت واحدة من سائلة معها ابنتين فأعطتها الثلاث التمرات، فأعطت تمرة البنت هذه وتمرة البنت هذه بصغيرات، ورفعت التمرة إلى فمها، فمسكينات أخذت كل واحدة منهن تمرتها وبهن جوع فتعلقن بأمه، فردت التمرة من عند فمها قسمتها قسمين وأعطت هذه نصف وهذه نصف. ورأت المنظر السيدة عائشة تأثرت وبكت، ودخل صلى الله عليه وسلم البيت وجد أثر البكاء على عائشة، قال ما لبيبكيك يا عائشة؟ قالت مسكينة وقفت عندها بنتين صغيرتين، عندها بنتان صغيرتان، أعطيتهما ثلاث تمرات كانت عندي، فأعطت كل ابنة تمرة وهي لها تمرة، قال فأخذت كل بنت تمرتها ثم تعلقن بأمهن فردت التمرة من عند فمها وقسمتها شقين وأعطت هذا شق وهذا شق، فتعجبت من رحمته، قال صلى الله عليه وسلم إن الله غفر لها برحمتها لابنتيها، قال ديك التمرة اللي ردتها من عند فمها هي سبب مغفرة الله ورحمتها لها بسبب رحمتها لابنتين. وهكذا. وفي ثواب الصدقة أيضا يروى أن امرأة من بني إسرائيل كانت تأكل طعاما فبقيت آخر لقمة فوقفت سائلة عليها مسكينة محتاجة وقد رفعت اللقمة إلى فمها، فلما رأت السائلة ردت اللقمة وأعطتها إياها فأكلتها السائلة وذهبت. وبعد أيام كان عندها طفل وجاء ذيب وأخذ الطفل وذهبت تجري وراء الذيب، ابنها بلا حس تصيح وإذا بشخص يقف يستوقف الذيب يخرج الذيب الطفل من فم الذيب يمسح عليه فما كان به شيء يسلمه، الله يجزيك خير من أنت أنقذك أنقذ الله ابني بك، قال أنا ملك وكنت في السماء الرابعة حين عدت ذئب على ابنك فناداني الله قل أخرج فاستنقذ ابنها من فم الذيب وامسح عليه يبرى بإذني وقل لها يقول لك الله لقمة بلقمة، قل هذه اللقمة مقابل اللقمة اللي رديتيها من عند فمك أعطيتيها المسكينة ذاك اليوم رجعنا لك هذه اللقمة ها لقمة بلقمة. ولهذا قالوا أن صدقة السر تدفع غضب الرب وأن اللقم تدفع النقم. ويروى أن الله قال لسيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام بعد أن بنى الكعبة بأمره وإن لقمة تقع في بطن جائع خير عندي من بنائك للكعبة. وكان يسمى أبو الأضياف سيدنا الخليل إبراهيم، وفي الأدب وحسن الظن. وقف يوم مجوسي عليه يستطعم، قال مرحبا لو أسلم تسلم؟ قال أنت تشترط علي الإسلام؟ نفر وراح خرج إلى السوق، فأوحى الله إليه يقول عبدي أطعمه منذ خلقته، منذ خلقته. قال استطعمك يوم واحد فلم تطعمه؟ قال يا رب عرضت عليه الإسلام فنفر. قال هو كافر بي ويعبد النار من دوني، وأنا أطعمه كل يوم. قال لا حول ولا قوة، خرج يدور للمجوسي هذا ما حصل. قال تعال تعال. قال أنا قد وقفت على بابه وقلت لي تسلم؟ قال له تسلم ولا ما تسلم، الآن تعال نطعمك. لماذا؟ قال الله عاتبني فيك. قال إيش؟ الله عاتبك فيه؟ أن الكافر به والمشرك ويعاتبك من شاني؟ تعال أول اسلم، أول أشهد أن لا إله الله وأنك رسول الله، خلنا ندخل في الإسلام. أسلم وجاء مع سيدنا الخليل. الله قال له هو كافر بي وأنا أطعمه طول العمر، وأنت يوم واحد استطعمك لماذا ما تطعمه؟ لا إله إلا الله. يقول قالوا الذين يلمزون المطوعين من الصدقات والذين لا يجدون لا جهدهم فسخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إن المنافقين يخدعون الله وخدعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فهم يقيسون الناس كلهم مثلهم أنهم مرائين. أكثروا من ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مرؤون، يعني الذي يتهم الناس بالرياء في حس النفاق. أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مرؤون. وفي هذا مر بعض الناس في يوم من الأيام في يذكر الله تعالى نمشي في الشارع، واحد قال أنت مرائي، قال وخاف تكون أنت منافق. قال ها هكذا تقول علي؟ أخذوا يحكموا لعند بعض الناس يقول تعال شوف هذا يقول علي إننا منافق، فأنت تقول على الناس كذا؟ قال لا، ما أنا ما قلت لا، لو قلت خاف عليك هذا لأن كنت أذكر الله. وبعدين قال لي أنت مرائي، وأنا ذكرت الحديث اذكروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مرؤون. قال بس هذا ما هم إني أنا الحديث يقول أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم، فلما قال لي أنت مرأي ذكرت الحديث، قلت يمكن هذا خفت أن يكون منافق. قال بس خلاص ثاني مرة لعبت تقول كذا، قلت له بس أروحوا خلاص. أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مرؤون، يعني ما يتهم الناس بالرياء إلا منافق، أنت تعرف بقصدهم أنت. فلا يجوز إنسان يجي لأهل الخير وأهل عمل الخير ومشاريع يقول هؤلاء ما عنديش قصدهم، هؤلاء عندهم، سكت ساكت بتعمل عمل، ما قلتك لا تعمل وعادك تتكلم على العاملين، وإيش منك أنت لنفسك ولا للأمة؟ إيش طالح أنت مع الأمة؟ منك غيبة ونميمة وأذى وبس، وتتكلم على أهل عمل الخير. روح إما أعمل وإلا سكت ساكت، خلي العاملين يعملون، ما أنت ما تعمل وعادك تلمز العاملين، فهذا سوء العياذ بالله. أقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. وعليك بالإكثاء من الدعاء والاستغفار لنفسك ولوالديك وقرابتك وأصحابك خصوصا ولسائر المسلمين عموما، فإن دعا المسلم لأخيه
فإن دعاء المسلم لأخيه
بظهر الغيب مستجاب. وقال صلى الله عليه وسلم دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ودعوة المسلم أخيه بظهر الغيب. وقال عليه السلام إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك أمين ولك مثله. وقال ميمون بن مهران رحمة الله من استغفر لوالديه بعد كل مكتوبة فقد قام بالشكر لهما الذي أمره الله به في قوله
أن اشكر لي
ولوالديك. وورد إن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل يوم 27 مرة كان من الذين استجاب دعاءهم وبهم يرزق العباد ويمطرون. وهذا وصف الأولياء.
قال عليك بالإكثار من الدعاء والاستغفار لنفسك ولوالديك وقرابتك وأصحابك خصوصا ولسائر المسلمين عموما، فإن الدعاء باب من أبواب الإغاثة الربانية ومن أسباب ارتفاع الدرجات. حتى ورد في الخبر أن 2 يطلعه الله سبحانه وتعالى كل منهما على الآخر وأن إيمانه بمقدار إيمانه وأعمالهم سواء، فيجد صاحبه في درجة أرفع منه، يقول يا رب هذا إيمانه مثل إيماني وأعماله مثل عملي مجموع واحد ولكن في درجة أرفع مني، يقول له انظر في عمله دعاني دعاني برفع الدرجة وأنت ما دعوت، انظر فارقك في هذا، هو دعاني أرفع له الدرجة أنت ما دعوت، فبهذا الفرق ارتقى عليك صاحبك كأنه كان يسألني ما سألتني أنت، هذا فرق بينكم. وقال ربكم ادعوني، ولذا أمرنا النبي أن نسأل الدرجات العلى من الجنة، وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فهكذا شان الدعاء ونفعه وأثره العظيم في الدنيا والآخرة. ثم إن من عظيم فوائده أنك إذا دعوت بمطلب معين 10 مرات فاستجيب لك واحدة منهن يكون الاستجابة، باقي 9 كلها مدخورة لك حسنات ودرجات في الآخرة. الله يا سلام، فكلما ألححت وأدعوت أنت رابح. فإن لم يستجب فكل للآخرة، وفإن عجل منها المطلب فبدعوة واحدة بس الباقي مدخورة لك محفوظة درجات لك في الجنة. لأن الداعي لله ما يخرج من إما يعجل له ما أراد، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل الذي طلب، وإما أن تدخر له. قالوا والناس عند في الآخرة إذا رأوا ثواب مدخر لهم من الدعوات ولم يعجل في الدنيا يعجبون من هذا الثواب، يقول يا ليت دعواتي كلها ما عجل منها شيء، يا ليت كلها بقيت فنا، لما يرى من الثواب الكبير للدعاء. فما أعظم الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادة يعني عن دعائي يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والعياذ بالله تعالى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وكان كثير الدعاء في الظلام وفي الليالي وفي السجودات، وكثيرا ما دعا لنا، دعا لأمته صلى الله عليه وسلم في كل ليلة كان يدعو لأمته ويسأل الله لأمته ويطلب الله في أمته صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا وفي بعض ليالي قام بالآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، يكررها وبقى وبقى، وتذكر معها قول الخليل إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقال هذا عيسى يقول لأمته وهذا إبراهيم يقول لأمته وأمتي كيف حالهم من بعدي وكيف حالهم في يوم القيامة، وبقي يبكي 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 حتى أرسل الله جبريل يقول انزل إلى عبدي محمد قل له ما يبكيك وأنا أعلمه والله أعلم، فخرج يقول ربك يقول ما يبكيك، قال مررت على قول عيسى في أمته وذكرت قول موسى إبراهيم في أمته فتذكرت أمتي وما حالهم من بعدي وما حالهم في يوم القيامة، فهذا الذي أبكاني، فرجع قال يا ربي أنت أعلم بما قال عبدك محمد قال كذا وكذا، قال ارجع إليه فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم، إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم، اللهم صل على محمد. ورجع جبريل بالإشارة بالبشارة إلى رسول الله، فكم تحمل بنا كم اهتم بنا من قبل أن نخلق الأمة كلهم، ما قلب أرحم بنا من هذا القلب ولا فؤاد أرأف بنا من هذا الفؤاد، فصل يا ربي عليه أفضل الصلوات واجزه عنا خير الجزاء. الدعاء مهم، والاستغفار لك والمؤمنين، قال الله لسيدنا المصطفى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأكثر من ذلك في رمضان خاصة وفي الأشهر كلها وفي مواطن الدعاء عندما يجتمع الجميع للدعاء، فتحضر مع جمع فيهم صاحب قلب وفيهم صاحب إنابة وفيهم صاحب حضور وفيهم صاحب معرفة بالله وفيهم صاحب قربة من الله تعالى وأنت تدعو معهم، فما نقص منك يكتمل بسبب الجمع، ومعهم الملائكة ويؤمنون وطلع وتطلع الدعوة لفوق، تغتنم الدعاء في المجالس، تغتنم الدعاء بعد الصلوات، الدعاء إذا صلوا العشاء دعوا، إذا صلوا التراويح دعوا، إذا صلوا الوتر دعوا، ادع مع الداعين واعرض حاجاتك على رب العالمين وأكرم لك من يقضيها ويصلح شانك ومطالبك كلها قليلها وكثيرها صغيرها وكلها عند ربك سواء، ما يعجزه شيء ولا يصعب عليه شيء ولا شيء صعب عليه ولا شيء بعيد عليه سبحانه وتعالى. ولحظة من الغني تغني, لحظة من الغني تغني, لحظة من الغني وأغنت, فالله يقبلنا وإياكم ويوفقنا لصدق الدعاء. قال سيدنا عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. إذا دعوت بصدق وبخلاص وبحضور مع الله خلاص هذا المقصود, أما الإجابة خلاص أستجيب لكم. أما أن يجيب المضطر إذا دعاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة. قال ما أحمل هم الإجابة, هم الدعاء, كيف أدعو؟ فإذا صدقت وأخلصت وحضر قلبي في الدعاء فهذا المقصود. أما الإجابة هذا أمر مضمون, رب العالمين ضمين, ولكن كيف أدعوه؟ كما سمعتم في قصة الذي علمه الدعاء سيدنا موسى لحاجة من واحد من أمته, راح يدعو رجع بعد مدة يقول: يا كليم الله, دعوت الله هذه المدة بالدعاء اللي علمتني ما قضيت الحاجة. فلما كلم موسى ربه قال: يا رب, عبدك فلان علمته دعاء يدعوك به في حاجة له فلم تقضيها. قال: يا موسى, إنه يدعوني وقلبه عند غنمه, فلو دعاني مرة واحدة وقلبه معي لا أجبت دعاء. قال: قل له مرة واحدة بس يدعو لكن قلبه معي. قال: يدعوني وقلبه عند غنمه, الرجل معه غنم وفكره في الأغنام وقلبه في الأغنام والعد حضر مع الله سبحانه وتعالى. لا حل الله. إذا كان هذا قلبه في غنم, كيف إذا واحد قلبه في معصية ولا في سوء قاعد يفكر فيها حتى في الصلاة حتى في الدعاء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك مثله. في رواية: وبك يبدأ. شوفت كيف دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب, دعوتان ليس بينهما بين الله حجاب, دعوة المظلوم ولو كان كافر ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. ولما جاء بعضهم لأن بعض العلماء جاء عند الإمام عبد الله بن حسين مطهر يقول: أريدك تعلمني اسم الله العظم, ورأى الشخص وأهليته وكيف استيعابه. قال له: لماذا تريد اسم الله العظم؟ قال: مشان إذا عرضت لي حاجة أدعو الله باسمه العظم يقضي حاجتي. قال: ما دام هذا قصدك, أي حاجة تعرض لك قل: اللهم أعطي عبد الله بن حسين بن طاهر هذه الحاجة وكذا, حاجة كذا وكذا, وأنت بعيد مني بظهر الغيب, فإن الملك يقول: آمين ولك مثله وبك يبدأ, ودعوة الملك مستجابة, خلاص يقضي الله حاجته. فهذا هو, هذا هو اسم الله العظم لك. روح أي حاجة تخطر لك بغيتها لنفسك قل: يا رب, أعط عبد الله بن حسين بن طاهر هذه الحاجة, وبعدين الملك يقول: آمين ولك مثل بمثله وبك يبدأ, خلاص هذا هو سبب استجابة الدعاء. فما أعجب دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب. قال: فإنه يحصل الدعاء لشخص بلسان لم يعص الله بها. هذا المدعو له ما عصى الله بلسانك أنت, لا أنت تعصي مش هو يعصي. فالمدعو حصل دعاء بلسان لم يعص الله هو بها, ما لم يعص الله بها, فهو أقرب إلى القبول عند الله تبارك وتعالى. قال, يقول ميمون بن مهران: من استغفر لوالديه بعد كل مكتوبة فقد قام بالشكر الذي أوجبه الله في قوله: نشكر لي ولوالديك. ولهذا استحب كثير من العلماء لأداء حق الوالدين أنه بين الأذان والإقامة حيث يستجاب الدعاء من مواطن الدعاء, إذا قرأ الدعاء ما بعد الأذان قال: رب اغفر لي ولوالديه, يقول خمس مرات لينال بذلك درجة البر ويستكمل من التقصير الذي عنده في بر الوالدين. رب اغفر لي ولوالدي خمسا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في بعض الآثار قال بعد كل صلاة: رب اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي خمس مرات. كذلك ألهم الله الذين ظلمهم أن يسامحوه فيسامحونه بالدعاء. يقول إيش؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي, رب اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي. تستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وهكذا في الأثر أن من قال: رب اغفر لي ولوالدي خمسا وارحمهما كما ربي صغيرا, بعد كل أذان كتب بارا, يكتب من البارين. واستغفار لعموم المؤمنين والمؤمنات أشار فيه إلى الحديث. قال: ورد أن من استغفر المؤمنين والمؤمنات في كل 27 مرة, والحديث رواه الطبراني, وكان ممن يستجاب لهم وبهم يرزق العباد ويمطرون. قالوا هذا وصف الأولياء عليهم رضوان الله تعالى. يستغفر الله للمؤمنين المؤمنات 27 مرة كل يوم. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. ها، ولكن ما تخلي الناس يقرونها وانت ساكت، واللي يقرونها وانت نايم، ولا تقراها طول عمرك. هم يقرون استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات وانت حاضر بينهم ومقفل فمك، ها، ولا تدور لك نعاس تنعس. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة، يستجاب لك الدعاء، وتكون ممن بهم يمطر العباد ويرزق العباد. مالك تضيع نفسك؟ استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله 27 مرة في كل يوم للمؤمنين والمؤمنات. والسلف لا يزالون يوصون بالاستغفار الثاني مع هذا، رب اغفر لي واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي 25 أو 27. وهذا يروى أن من قاله لم يرى في نفسه ولا بيته ولا أهله ولا أهل بلده ما يكره، صرف الله عنه المكروه. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. بعده،
وعلم أن حقوق المسلم على المسلم كثيرة، فإذا أردت القيام بها وعلى وجهها فعامل المسلمين في غيبتهم وحضورهم بما تحب أن يعاملوك، وجاهد نفسك ووطن قلبك على أن تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك، وتكره لهم من الشر ما تكره لنفسك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكاليسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اليسد بالسهر والحمى. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: إذا لم تستطع أن تنفع المسلمين فلا تضرهم، وإذا لم تستطع أن تسرهم فلا تسوءهم، وإذا لم تستطع أن تفرحهم فلا تغمهم، وإذا لم تستطع أن تمدحهم فلا تذمهم. وقال سيدي محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه: كن مع الحق كأن لا خلق، وكن مع الخلق كأن لا نفس. وقال بعض السلف: الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء، واشكروا الله على العافية، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. قال هذه حقوق من حقوق المسلمين، وحقوق المسلمين كثيرة، وإذا أردت القيام بها عاملهم في غيبتهم وحضورهم بما تحب أن يعاملوك به، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وجاهد نفسك ووطنها على ذلك فتنال بذلك الخير. والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالبنان وكالجسد الواحد، وهكذا. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: إذا لم تستطع أن تنفع المسلمين فلا تضرهم، خلاص كان كف ضرك. طيب، وإذا لم تستطع أن تسرهم فلا تسوهم، وإذا لم تستطع أن تفرحهم لا تغمهم. ودك ما عاد فرحت لا تجيب الغموم للناس. إذا لم تستطع أن تمدحهم لا تذم، خلاص لا تسب، عاد كن ساكن. إذا ما عاد تمدح لا تذم، هذا أقل شيء بينك وبين أهل الإسلام والإيمان. يقول سيدنا أبو قادر الجيلاني: كن مع الحق أن لا خلق، اصدق في إقبالك عليه وجهتك إليه، فإذا عملت خلقه من أجله فكأن لا نفس، ماشي نفس موجودة، فلا تتأثر من أحد، ولا تزعل على أحد، ولا تغضب من أحد، ولا تحقد أحد، كأن لا نفس. فإذا قمت بحق الحق وحق الخلق وسلمت وصرت من الصالحين القائمين بحقوق الله وحقوق خلقه، الله يوفقنا ويجعلنا وإياكم من أهل النور والهداية والاستقامة، يجعلنا من أهل القلوب السليمة وأهل الأقدام المستقيمة على الطرق القويمة، وأن يجعلنا عنده في أهل الحظوظ العظيمة، وفرحضنا من ذي الليالي، وفرحضنا من ذي الأيام، وفرحضنا من هذا الموسم، وفرحضنا من رمضان ولحظاته وساعاته وأنفاسه ونفحات الله فيه، وجود الله فيه، ونظر الله لأهلي، وكرم الله على من يرتضيه، وأن يصلح لنا ولكم الشان كله الأمة أجمعين، ويأذن بدفع البلايا والرزايا وكشف الضر والآفات عنا وعن الأمة في الظواهر والخفايا، وأن يجعلنا كل ليلة خير من الأيام التي قبل الليلة التي قبلها، وكل يوم خير من اليوم الذي قبله، وكل ساعة أبرك وأشرف وأنور لنا من الساعة التي قبلها، ولا نزال في ترقي وحسن تلقي وكمال تطهر وتنقي عن جميع الآفات، وارتقاء علي المقامات مع صلاح الظواهر والخفيات، وصلاح أحوال المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والخدم بالحسنى، والله راضي عنا في خير لطف وعافية.